أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام فيما أفاده الماتن عليه المشهور من أن العامل يملك حصته من الناتج بمجرد ظهور الربح، وظهوره يكون بمحض ارتفاع القيمة السوقية بلا حاجة إلى الإنضاض، وبلا حاجة أيضا إلى القسمة، فضلا عن عملية الفسخ. نعم، هذا الملك يكون ملكا متزلزلا، بحيث إذا بعد ذلك حصل وضيعة وخسارة في رأس المال أو تلف مثلا جزئي، لابد من ترميم هذا التلف وتلك الخسارة والوضيعة من الربح، باعتبار أن الربح وقاية لرأس المال. لكن الترميم من حينه لا يكون ترميم من رأس، يعني لا يكشف عن أنه لم يكن مالكا لتلك الحصة من رأس، بل هو مالك لها من رأس، مناطا تلك الملكية، يعني استقرار وثبوت تلك الملكية من خروج عن التزلزل في البيع، بأن لا تلحق الوضيعة والخسارة لرأس المال، بحيث إذا لحقت الوضيعة والخسارة لرأس المال فتجبر تلك الوضيعة والخسارة بالربح بما فيه حصة العامل في البيع من حينه، يعني من حين حصول الخسارة والوضيعة، لا من رأس، يعني هو مالك له من رأس، ولكنه من حينه، يعني بحيث إذا كان هنالك نتاج حينئذ لهذا الربح، إذا النتاج بيكون في ملك العامل حصل، وبالتالي يكون تابع في الملكية لملكية العامل بقانون التبعية في البيع. يعني لو كان لهذا الربح، لهذه الحصة من الناتج للعامل، كان له نماء في البيان، هذا النماء يكون بالنسبة للعامل، أنه حصل في ملكه ولو المتزلزل في البيان، لا أنه حصول الخسار الوضيعة تكشف عنه من رأس لم يكن هنالك ملكية لحصته، لا، هو مالك من رأس بمجرد ارتفاع القيمة السوقية بلا انتظار للإنضاض، وبلا فضلا عن القسمة أو عملية فسخ المضاربة. نعم، إذا صارت قسمة وفسخ مضاربة خالص، أي وضيعة أي خسارة، وضيعة ما باش نحكي، الوضيعة بتحصل نتيجة التجارة، وبالفسخ ما بقى في التجارة. نعم، بالقسم يمكن يبقى التجارة، نعم، بتصم الربح بس رأس المال بعده موجود، فيمكن أن يكون التجارة، بس بالفسخ سوف ينتفي حين التجارة، فساعتها الوضيعة والخسارة اللي بتأتي من الاتجار سوف تنتفي لعدم الموضوع. نعم، بيكون في تلف جزئي ولا كلي، ساعتها لا يكون العامل في حصته مسؤولا عن ذلك التلف الذي لحقه رأس المال في البين. هلأ المهم في أدلة الماتن قدس سره، وفي ما أجاب به صاحب الجواهر، اللي هو بالواقع هي الأدلة ساقها نفس صاحب الجواهر، كما سوف نتلو عليكم بعض كلمات صاحب الجواهر مفيدة بالمقام وبأصل المطلب. حاصل ما ذكره الماتن قدس سره هو أنه، نستدل أولا وثانيا وثالثا ورابعا، أولا وهذا ذكر صاحب الجواهر بالإجماع، المسألة موطن شهرة عند القوم ودعوة اتفاق، بل دعوة الإجماع عليها من غير واحد، أنه يملك العامل حصته من الناتج بمجرد ارتفاع القيمة السوقية بلا حاجة إلى نض المال، إلى نض السلعة، إلى نض العروض في البيع، انضاد نبته. وهذه عبارة صاحب الشرائع التي سوف تأتي نقرأها عليكم، وبكفي فيها إجماعا هذا التعبير ورد منه في البيع. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول هلا مش نحن نقول من المقطوع به، بس من البعيد جدا أن لا يكون المجمعون قد استندوا إلى صحيحة محمد ابن قيس. هي دي مهم الدليل والتعويل عليها، هي ديك الوجوه إجماعك. فالإجماع حينئذ واضح المدركية في البحث. واضح. لو تم هذا الإجماع وهو فعلا يعني فيه هكذا املي صاحب جواهره كم واحد ناقشوا في ذلك، بس لأنه هذا أغلب المناقشات مسألة القسمة وإلى آخره وإنه كاشف ومدري شو إلى آخره، هذا ورد في كلمات العامة. الشافع في أحد قوليه وأحمد كمان ومدري شو فيما يروى عنه في المنسوب إليه. وأما بالنسبة لأغلب الإمامية لا، على القول بأنه يحصل بمجرد ارتفاع القيمة السوقية، وهذا اللي بنوا عليه أيضا في باب في بحث الخاص في بحث أنه بارتفاع القيمة السوقية بالنسبة للعين المعدة للاتجار أو المال بشكل عام، سواء كان عينا أو نقد معد للاتجار، ارتفاع القيمة السوقية بالنسبة له هذا نحو كسب ونحو ربح يدخل حينئذ في ماله في قلبه. فالإجماع حينئذ ليس إجماعا كاشفا عن رأي المعصوم، بل هذا الإجماع له مدرك، ومدركه هي صحيح محمد بن قاس، فالمعيار بالنسبة لذلك المدرك فيه قلبه. الدليل الثاني الذي استدل به الماتن وأيضا ذكره صاحب الجواهر في البيان هو التمسك بإطلاقات والربح بينهما. لم تقل أن الربح بينهما قلنا إلى لها مفادان إيجابي وسلبي. الإيجابي أن الربح مقتصم بينهما لا يكون لأحدهما على حساب الآخر، والسلبي أنه لا يكون لأجنبي ولا نعم الربح إطلاقات أدلت والربح بينهما فيه يعني. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني لحتى يتم بدنا نتغلب على الإشكالات لأثارها صاحب الجواهر في الفهن، يعني لابد من التغلب على تلك الإشكالات. يعني بعبارة أخرى لابد أن ننقح من رأس أن الربح هل يكون بمجرد ارتفاع القيمة السوقية أو لا. يعني هذا النص درهم اللي كنا عم نحكي عنه بالنسبة للذي اشترى أباه واشترى عبدا هو أباه ولا يعلم بأنه أباه وزيد ولو درهم واحد، هذا النصف درهم اللي رح يطلع عليه العامل في البين. هل يكون هذا النصف درهم مملوك للعامل بمجرد ارتفاع القيمة السوقية ولا لا؟ حينما نقرش القيمة السوقية له إلى يعني حين الإنضاض وتحويل حينئذ ارتفاع القيمة السوقية حينئذ إلى إلى نقد حينئذ فعلي، بصير في عندك ألف ودرهم، العامل له نصف درهم والألف والنصف درهم لمن؟ للمالك. ساعتها بنقول حينئذ يكون يعني ظهور الربح يكون بالإنضاض، لا يكون ظهور الربح مجرد ارتفاع القيمة السوقية اللي ما إلى وعاء وما إلى حينئذ ظرف فيه، بل ملكية هيدي النصف درهم مع وجود العبد اللي هو تابع في الملكية لمن كان مالكا الألف درهم في البين، بقانون أن من خرج من جيبه الثمن له الألف درهم دخل في كيسه المثمن له من العبد. من اللي خرج من جيبه الثمن؟ المالك اللي بده يدخل في كيسه المثمن اللي هو العبد اللي هو المالك حينئذ في البين. وين أنت إلى كون؟ وين النص درهم؟ دلني على النص درهم وتجعل ذمة مقابل الخارج مع وجود العين حينئذ بالخارج. هيدي مش بس مسألة بعيدة جدا وغريبة، يعني هو عبر بأغرب وغريب وأغرب وبعيد وممنوع مدر شو. نحن من تقله هون للمات ونقول له ما العين موجودة بالخارج، إذا بدك تحكي بملكية ملكية بشيء في الخارج، والخارج ما في عندك أنت درهم ونصف درهم. مرتفع القيمة السوقية ده مجرد أمر موهوم في البيت بحسب تعبير صاحب إيضاح النافع فخر المحققين قدس سره، ليس أمرا له ما بإزاء في الخارج اللي هو نفس العين. هذه العين خرج ثمنها من كيس المالك فتدخل في جيب أو من نحطه بجيبه للعودة نحطه بكيس بتزبط أكثر، خرج الثمن من جيب المالك فبيدخل العبد في كيسه من خرج من جيبه الثمن اللي هو من المالك في البيت. انت هيدي النصف درهم بمجرد ارتفاع. نعم اذا نضيت السلعه والعروض في البيت وحولته الى نقد صار بايده قداش؟ 1000 درهم. الك نصف درهم وعاء وظرف الخارج في البيت. هون ساعتها بيصير، فبيملك بالإنضاض، بيملك حين ظهور ربح، ظهور ربح يكون بالإنضاض لا يكون بمجرد ارتفاع القيمة. هذه لابد أن نتغلب عليها، وهذه مسألة أساسية بالأمس أشأنا لها وهلا منأكد عليها. الوجه الثالث، هيدا النصف درهم اللي هو للعبد، هيدا النصف درهم ليس مالا سائبا في البيت، بل هيدا وليس المشتركات السائبة، يعني من المشتركات العامة في البين ومن المباحات في البين، كما أنه ليس مملوكا لثالث لأجنبي، ما حد شرف لم يدعيه أجنبي في البين، بل هو مردد بين المالك والعام جزما ليس للمالك. المالك له قداش؟ نص درهم اللي هلا بعمل بالعبد. طيب هيدا نص الدرهم التاني لمن لي سوف يكون قطعا ليه؟ إذا ليس للمالك وليس لأجنبي وليس من المشتركات العامة في البيع، لمن بده يكون؟ للعامل. هيدا أيضا هيدا الكلام في المقام، هيدا فرع أنه هون في نص درهم موجودة، وهي لمن لا وين موجودة؟ بدها تكون موجودة إما بالخارج أو بالذم، يعني إما وعاء وظرف الخارج أو الذم. بالخارج ما في عنا إلا عابد، ما في عنا، عنا عبد اشتري بألف درهم ويزعم الآن بأنه بألفه ودرهم في البيع، بس فرجيني بالخارج وين النص درهم؟ بالذمة تنقلوا ذا الذمة والعين موجودة بالخارج. هيدي ما قال بها بتقول فيها شيء شيخنا؟ قال لي لا خالص، هيدا مؤيد في المقام ليه مطلب. هيدا حاصل الوجه الثاني مع هيدي التعليق والإناطة. الوجه الثالث اللي هي صحيحة، الرابع كتر خير، الوجه الرابع وهي صحيحة محمد ابن قيس التي تلوناها على مسامعكم هلأ، مش بإيد الصحيحة بس رينيها عليكم مرارا وتكرارا، السند تام في البيت، حتى لو كان ابن ميسر محمد بن ميسر ببعض النسخ وبعض محمد بن قيس، الرواية هي صحيحة وتامة السند. هلأ سماها السيد الحكيم كل سره بالمصححة بسند الكليني، مش باعتبار محمد بن ميسر، باعتبار على إبراهيم بن هاشم في قلبه، واضح؟ وإلا ليش؟ لأنه بيرويها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن شو اسمه محمد بن ميسر ومحمد بن قيس. الوجه في وصفه بالمصححة اللي هو بالنسبة لي شو اسمه لإبراهيم ابن هاشم في المهدة، إذا شفته عند السيد الحكيم وهي مصححة على إسناد الكليني في البين، وصحيحة على إسناد الشيخ وإسناد الصدوق رحمة الله عليه، لأنه رواه قلت له محمدون الثلاثة في البين، سواء محمد بن قيس أو محمد بن ميسر، الرواية تامة السند في البين، حتى مع اشتماله على إبراهيم بن هاشم لأنه موضع قبول في البين. وهذا اللي بالنسبة لي سندها، بالنسبة لدلالتها في البين، عبد عامل أو مضارب اشترى، موجود عندكم الرواية فيكم تراجعوها، اشترى معطى حينئذ ألف درهم، راح اشترى أباه باعتبار أنه عبد، والمالك ما اشترط على أن لا يشتري ذا كبد رطبة في البين، أن لا مثلا أن لا يهبن، ما اشترط على هذا الشرط مطلق، قال له روح تجر طلع اشترى عبد، وسوق العبيد هلأ بيشتري بألف بيروح يبيع بألف وخمسين ألف ومية وإلى آخره، اتغاء الربح في البين. اشترى أباه وهو لا يعلم أنه أباه، وبعد ذلك اطلع على ذلك شو بيعمل الإمام عليه السلام، قال له يقوه قداش قيمته، إذا زاد عن ألف درهم اللي هو الثمن المشترى به ذلك العبد، زاد درهما واحدا أو متليكا واحدا في البين أو دانق واحد فيه، حتى الدانق الواحد انعتق حينئذ العابد فيه البين. ليش؟ لأن صار العامل مالك ولو بنسبة قداش نصف درهم إلى ألف ودرهم، صار مالك نصف درهم، يعني العبد إذا شقفني على حسب الدراهم إلى ألف ودرهم في البين، ولده اللي هو العامل ملك منه شو ما نسبته نصف درهم في البين، والباقي اللي هو ألف ودرهم على ملك المالك في البين، ملك أحد العمودين فينعطق بالتمام بالسراية للبقية في البحر. طيب وهنا يستسعى عيد المفاد الرواية يستسعى العامل بقيمة العبد أو ببقية مال المالك اللي هي عبارة مش عن 1000 درهم بس 1.5 درهم في البحر، لأنه هو صار قيمة قداش 1000 درهم. إذا 1000 درهم العبد له نصف درهم مثلا، خلينا نحكي بالمناصفة، والنصف الدرهم الآخر اللي هو بقية الناتجة مضافا إلى رأس المال اللي هو 1000، يعني 1500 درهم بتكون للمالك، بيستسعى بهذه القيمة. هذه قرينة واضحة على أنه بالنسبة للعبد صار شركة فيما بين المالك والعامل بنسبة 1500 درهم إلى شو؟ إلى نصف درهم في البحر. فملك العامل أحد العمودين ولو بها النسبة الضئيلة جدا، فينعطق تمام العبد بالسراية في البحر بعد أن ملك أحد العمودين في البحر. ووقت وبالتالي فوت على المالك العبد من خلال هذا الشراء لأبيه للعبد اللي هو أبوه، وهو لا يعلم أنه أبوه في البين، يستسعي حينئذ به قيمته بعد أن كان شريكا معه بالنسبة للعبد، مش لقيمة العبد، لنفس العبد في البين. وهذا هو مفاده، وهذا دليل على أي شيء؟ دليل واضح على أنه بمجرد ارتفاع له يقوم، اشترى بقداش؟ 1000 درهم، يقوم. إذا زاد عن 1000 درهم عن رأس المال المعطى اللي هو ثمن العبد، زاد ولو دانقا واحدا ولو متليكا واحدا ولو درهما واحدا، صار العبد شريكا مع المالك، عفوا صار العامل شريكا مع المالك بالنسبة لذلك العبد بها النسبة المعينة اللي هي من حصته من الناتج. وهذه وين بتصير؟ بمجرد ارتفاع انه يقوم، بمجرد ارتفاع القيمة السوقية للعبد عما اشتراه، اشتراه بألف صار بألف ودرهم في البين، له نص درهم من الألف ودرهم في البين، هالمقدار ينعطق العبد بالكلية، لأنه بقسمة العامل بينعطق تلقائيا لملك لأحد العمودين في البين، بالبقية ينعطق بالسراية في البين كما هو مبحوث في أحكام العبيد في البين. ويستسعى العامل حينئذ بحصة المالك اللي هي عبارة عن 1500 درهم في البحر. إذا معنيت أنه أيمتى ملك العامل بنسبة نصف درهم من 1000 درهم من أبيه في البحر، أيمتى ملك؟ بحين ظهور الربح. أيمتى ظهر الربح؟ بمجرد ارتفعت القيمة السوقية للعامل، يقوم إذا كانت قيمته. وهيدي روية على مش مسألة تعبدية، مسألة طبق القاعدة، وهو أنه إذا ملك أحد العمودين إما مستبدا ومستقلا أو بالشركة في البن، مستبدا انعطق ما بده لا سراي ولا شيء، إذا كان بنحو الشركة في البن فبمقدار حصته ينعطق قاهرا بملك أحد العمودين، والمقدار المتبقي ينعطق بالسراية بلا أي إشكال، ويستسعى حينئذ الشريك في حصة شريكه في البين بالنسبة لذلك العبد، نفوت عليه حصته بهذه العملية. هلأ مش مأثوم أكيد لأنه لا يعلم، ولكنه يكون ضامنا حينئذ لحصته في البين. فاللي استفيده المالك اللي استفيده حصل على شو؟ على رأس ماله وعلى حصته من الناتج اللي هو نصف درهم، رأس ماله هو 1000 درهم والنصف درهم. العبد العامل شو استفيد؟ استفيد انه حرر اباه وانعتق ابوه حينئذ بهذه العمل. هذا مكسب مليح بالنسبة، مكسب معنوي ومكسب اخروي في البين. هلا دنيوي راح عليه النصف درهم في البين، وبده يدفع قيمة أبيه حينئذ في البين، ومع حصة المالك من الناتج اللي هو نصف درهم في المقام. هيدي دليل واضح على أن العامل يملك حصته من الناتج بمجرد ظهور الربح، وظهور الربح يكون بارتفاع القيمة السوقية ولا ينتظر الإنضاض. ما قال له أنه تروح بتبيع، فإذا بيع معك أزيد من 1000 درهم ولو بدرهم في البين، ينعطق حينئذ بالسراية في بني، انعتقت حصته لأنه ملك أحد العمودين، والبقية بالسراية في البين، ويستسعى العامل في قيمة العبد بالنسبة لحصة المالك اللي هو عبارة عن رأس ماله الدرهم، وحصته من الناتج اللي هو نصف درهم في البين. هذه من خيرة الأدلة على هذا المطلب، هذه طرحت على صاحب الدين، صاحب الجواهر موجودة كما سوف نقرأها عليكم، لكن صاحب الجواهر ما بدش يحط يحط إيده هك شوية على لحية الشريف ويعبث مثلا بها في البين، ويقول لك الجواب واضح. هلا نقول نقطة تعبدية ما لا يستسيغها المقام في البين، بل نقطة أخرى. ما هي تلك النقطة؟ هيدا التعبير اللي عبره صاحب الجواهر، وهو أنه بارتفاع منه، هو ما مش عم يتاجر، ليس وكينا عن المالك اللي هو المضارب والعامل، وظن من قبل المالك ان يصب عمله الاسترباحي في راس المال بيشتري، هو ما اشترط عليه ان لا يشتري عبدا وان لا يهبط بادا ولا يصعد جبلا ولا يركب، كل هذا ما الى راح اشترى ضمن الخطه الماذون بها، اما شرط عليه وعمل بالشرط او لم يشرط عليه وعمل بما فيه صالح وانفعت المال. ليش؟ لأنه عم بيبتغي الرابح وبيبتغي الاتجار والاسترباحي في البين، ورأى أنه في شراء هذه السلعة اللي هو العبد فيه بالنسبة له رابح له، ولرأس المال اللي هو المالك أيضا فيه رابح في البين. فيقول صاحب الجواهر أن بعد يقول إن مشاك، لأنه بدأ جملة والجملة بدأ إن، لأنه أن تثبت أول بمصدر في البيان تكون بقوة المفرد. طيب يقول أنه بذلك قد ملك العامل، قد ملك العامل حصته من الناتج بالإنضاض. هذه الملك الأول قلت لكم هي بمعنى الحق والسلطنة، مش الملك بمعنى الملك، ملك أي شيء يعني له السلطنة على أن يملك حصته من الناتج، بس كيف؟ مش بمجرد ارتفاع القيمة السوقية، بل بعملية الإنضاض. مش مسلط على البيع، أليس مسلط تشريعا نتيجة أن المالك أوكله، نتيجة أنه عامل من قبل المالك ومأذون من قبل المالك بيصب عمله الاستربحي، وليس عمله الاستربحي مجرد شراء العبد، بل عمل الاستربحي أيضا بيع العبد. هيدي السلطنة هي ملك أن ينض حينئذ هذا العروض، وأن يبدل هذه السلعة إلى نقد، ويحول ارتفاع القيمة السوقية إلى نقد حينئذ خارجي في البين. يكون حينئذ العامل قد ملك نض هذا حينئذ المال، أو ملك القيمة السوقية المرتفعة، يعني ملك نصف الدرهم من خلال سلطنته، من خلال سلطنته على نض حينئذ المال، كما أنه مسلط على الشراء مسلط على البيع. هذا البيع هو نض حينئذ للسلعة، ونض للعين التي اشتراها بألف درهم وهلأ بتنبيع بألف ودرهم حينئذ في البيع. هذا المقدار من التسلط، ومن أن له الحق بأن يبيع تلك السلعة بالقيمة المرتفعة في البيع، فيكون قد ملك حصته من الناتج من خلال حينئذ ملك نبض هذا المبيع في البين وتحويله إلى نقد بقيمته المرتفعة. هذه هي عبارة هالمقدار حينئذ يكفي في المقام لأن ينعتق أحد العمودين عليه، والبقية تكون انعتاق بالسراية في البين، ويستسعى حينئذ بقيمة. هذا حاصل ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره. هلأ لنشوف، فهذه أوجه أربعة: الإجماع، إطلاقات الربح بينهما، مسألة أنه حصة العام الناتج هذا مش ميلسي ولا من مشتركات العام وليس ملكا لأجنبي، قلنا بأنه شرف لا يدعيه أي أجنبي في البيت، كما أنه مش من حق المالك، ليش المالك حقه بحصته اللي هو نصف الدرهم في البيت، إلا مين بدها تكون هيدي؟ قطعا تكون للعام. والدليل الرابع اللي هو مسألة صحيحة محمد ابن قيس في البين، اللي هي تمت السند وتمت الدلالة، بس الإشكال في الدلالة كما قلنا بأنه ملك ملك الإنضاض، ملك حينئذ حصته، ملك أن ينض حينئذ السلعة فيحولها من سلعة بقيمة مرتفعة إلى نقد خارجي، في ذلك النقد الخارجي موجود حينئذ حصته من الناتج في البين، فكان له الحق والسلطنة على انضاض السلعة في البين وتحويلها إلى نقد خارجي بقيمة المرتفعة، فيكون ملك حصته من خلال حينئذ ذلك. وهذا المقدار يكفي حينئذ لأن ينعطق أحد العمودين بمقدار حصته ويسري المقدار المتبقي بالسيرات، انه بنعتقد الشق وبيبقى هذيك كما هو في احكام العبيد ما بيتمش، فينعتق بالسيرات ويستسعى في قيمه العبد كما افاد الصحيح محمد ابن قيس في اكمه. قال قدس سره صاحب الجواهر بالصفحه مجلد 26 صفحه 373، قال والعامل يملك حصته من الربح بالظهور. هيدي عبارة مين؟ صاحب الشرائع، هو الجواهر شرح للشرائع مش هيك، يملك حصته من الربح بالظهور. أضاف له بين يعني هيديك بين معكوفتين هيدي إضافة من صاحب الجواهر، ليش؟ لأنه هو شرح وشرح مزجي في البيان مزجي بالمتن. قال يملك حصته من الربح بظهوره بس ملكا شو متزلزلا، ولا يتوقف ذلك على وجوده ناضا. ناضا يعني شو؟ محول من سلعة إلى نقد، مترجم من قيمة مرتفعة إلى شو؟ إلى نقد خارجي فعلا مشتمل على الألف ودرهم. لا لا يشترط، ولا يتوقف ذلك على وجوده ناضا. هذه عبارة من صاحب الشرائع في البحث على المشهور بين الأصحاب، مسألة هذه مشهورة، بل لا يكاد يتحقق مخالف فيه منا الإمامي كما في المسالك، بل لعله الظاهر التذكرة أيضا لاتفاق اقتضاء العقد والنص والفتوى على كونه. هلأ إجا للأدلة الأخرى، لاتفاق اقتضاء العقد، عقد المضاربة، لأت الآل أنه عقد المضاربة يقتضي تقاسم الربح بين المالك والعامل، يكون بينهما ليس لأحد مع الآخر ولا يكون لأجنبي في قلبه. اقتضاء العقد مفاد عقد المضاربة، والنص لأنه شو الفرق بين المضاربة والبضاعة أو القرض، بالقرض تمام الربح بيكون للمقترض اللي هو العامل بقانون التبعية، بالبضاعة تمام الربح يكون للمالك، من العامل له شيء يكون عمله مجانيا، بالمضاربة يكون الربح شو بينهما لاقتضاء نفس عقد المضاربة إنه الربح بينهما، والنص ربات إطلاقات والربح بينهما، والفتوى فتاوى كل الأصحاب على كون الربح بينهما. إذا الدليل التين، ولا ريب في تحققه بمجرد ظهوره، ولا ريب في تحققه بمجرد ظهوره، بس أي متى ظهوره؟ يكون بمجرد ارتفاع القيمة السوقية، ولا يتوقف على وجوده ناضا. هذه نفس عبارة توقف على وجوده ناضا، على ترجمته من سلعة مرتفعة القيمة إلى نقد حينئذ فعليا في البيان. قال ولا ريب في تحقق مجرد ظهوره، تحققه لغة وعرفة وخصوص الصحيح، رجل دفع إلى رجل 1000 درهم من مضاربته، روح وما اشترط عليه لأن ما اشتريش عبد، ما اشترط عليه كذا كذا، وعمل ضمن ما تقتضيه مصلحة المال ومصلحة، لأنه هو بالتالي مش جاي يلعب ويتسلى، بده يصب عمل استرباح لحتى يطلع ماله ويستفيد، وبده يحفظ مال المالك ويستفيد أيضا المالك. لا هو صح معاملة فيها مخاطرة، بس هو أقدم على أن يكون عمله مضمون بحصن الناتج، وعلى أن يكون مال المالك محفوظا، وأيضا أن يكون له حصة من الناتج في البيت. رجل دفع إلى رجل 1000 درهم من مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم، قال يقوم، مش قال يناض، يقوم. فإن زاد بتشتروه هذا العبد بقداش؟ ب1000 درهم. فإن زاد درهما واحدا انعطق، مش أعطق، لا انعطق. ليش؟ لأنه صار مالك لأحد العمودين ولو بنسبة الداش نصف درهم إلى 1000 درهم في البين، انعطق بالكلية. بالنسبة للحصن انعطق لأنه ملك لأحد العمودين، وبالنسبة للبقية بالسراية، بالنسبة للبقية اللي هي حصة المالك تكون بالسراية، هي 1000.5 درهم بالسراية وليك نصف درهم بالجسم. واستسعى في مال الرجل، يعني استسعى العامل في مال الرجل اللي هو مين المالك، مال الرجل قداش؟ اللي هو ألفه نصف درهم، مش مال الرجل اللي أعطاه، مال الرجل اللي فعلا صار كمان نصف درهم صارت فعلا أيضا بالنسبة للعامل. النصف درهم مع الألف درهم للمالك هي فعلا الألف درهم فعلا أنه هي الثمن المشتر، النصف درهم كمان نصف درهم للعامل في نصف درهم أيضا للمالك، فيستسعي في مال الرجل. بيقول صاحب الجار إذ لو لم يكن مالكا لحصته بالظهور بمجرد ارتفاع لم ينعطف، يعني لم يكن، إذا لم يكن مالك ما في عندك ربح وهذا الربح حاصل مجرد ارتفاع القيمة السوقية في البين لم ينعطف. ليش؟ لأنه الانعطاط مبناه الأساسي هو ملك أحد العمودين، نسبة من أحد العمودين، ولو نسبة نصف درهم إلى ألف ودرهم في البين لم ينعطف، فلا وجه حينئذ لذلك إلا دخول الحصة في الملك، دخول الحصة من الناتج اللي هو نصف الدرهم اللي هي للعامل في الملك، في ملك العامل في البين، ويسر العتق في الباقي، يعني في المقام كما هو القاعدة فيه لأنه ينعتق بالسراية. هذا الوجه الثاني. دليل الأول الإجماع، هلأ هو ما وصلش للإجماع بالصراحة، عبر عن الإجماع كما قلت لكم بهالعبارات، الاتفاق كذا، لعله كما في تعبير تشعر لا يتحقق مخالف، عبارة فيها إجماع بس هو مش بالصراحة هك بالتلويح والتلميح كما في المسالك، بل لعله ظاهر التذكرة أكثر لكذا وكذا والآخرية، مجرد ما قال لكذا وكذا عم يعطيه المدركي في البهن، يعني عم يقضي على الإجماع فيه في مهده. هذا إجماع، إجماع مدركي، إجماع مش محل الشيخ. مضافا إلى الاتفاق ضد العقد والنص اللي هو الدليل الثاني إطلاق الأدلة. الدليل الثالث اللي صحيحة محمد بن قيس. الدليل الرابع ولأن الربح مع ظهوره أي متى بيظهر بارتفاع القيمة السوقية مش بعملية النقد وتحويله من نقد من عين مرتفعة القيمة من سلعة مرتفعة القيمة إلى نقد خارجي فيه الألف والدرهم، ولأن الربح مع ظهوره مملوك، المال من الأموال وهو مملوك، ليس المشتركات العامة وليس ملكا لأجنبي لثالث في قلبه مردد بين المالك والعامل. المالك لا عم أني إلي حصت اللي هو نصف درهم ما تجي الصوب، فلابد له من مالك، ورب المال لا يملكه اتفاقا. رب المال اللي هو من المالك اللي هو رب الأداش الألف درهم لا يملكه اتفاقا. ليش؟ لأنه هو نص الدرهم اللي إله، إله حصه من الربح، هيدي حصة مش إله. ولا يثبت أحكام الملك في حقه، فيلزم أن يكون العامل. إذا ما كانش بالنسبة للمالك لمن لح تكون هيدي النصف درهم؟ لا لأجنبي وليس المشتركات العامة وليست المالك، المالك حصته هي محفوظة إله لحاله، لمن تكون؟ فيلزم أن يكون العامل، إذ لا مالك غيره ما اتفاقا، ليس الأجنبي ولا المالك مثلا عموم المسلمين أو مثلا الحاكم أو الدولة أو 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 إلى آخره، من بده يكون المالك في قلبه؟ إذ لا مالك غيرهما اتفاقا، ولم يكن المالك ولا الأجنبي واضح، ولم يكن المالك ولا 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 إلى آخره، فتعين يكونه للعامل. واضح هيدي الفئة. هلأ هيدا بتجعله دليل ولا لا؟ هيدي يعني يجعل وجه خامس أيضا غير اللي ذكره الماتم، ولأن العامل يملك المطالبة بالقسمة، ولأن العامل يملك المطالبة بالقسمة، وإذا ملك المطالبة بالقسمة فرع إنه شو ماله، بس يملك المطالبة بالقسمة بعد الإنضاض، قبل الإنضاض ما مش مجرد ارتفاع القيمة بيقول له يلا تعال خلينا نقص، قبل ما نقص شو بدنا نقص؟ نجي العبد من شقفه في البين قطعا لا، بل لابد من إنضاض، بعد الإنضاض ساعتها بيصير له حق المطالبة بالقسمة. لح يجي أنه هو يملك له ملك المطالبة بالقسمة، يعني له السلطنة والحق بالمطالبة بالقسمة بعد تسلطه على الإنضاض، بعد ملكه للإنضاض في البين. ولأن العامل يملك المطالبة بالقسمة كأي شركة عنده المال، فهو بمجرد ارتفاع القيمة السوقية كأنه صار شريك، ولا يكون شريك إلا إذا صار في ربح وملك حصته من الربح في البين. ولأن العامل يملك المطالبة بالقسمة التي هي فرع الملك، أي متى بيكون له حق المطالبة بالقسمة؟ إذا كان شريكا. أي متى يكون شريكا؟ إذا كان مالكا بالنسبة، إذا لم يكن مالكا ولو بالنسبة لم يكن شريكا، وإذا لم يكن شريكا ما إلوش حق المطالبة بالقسمة في البائع. وأي متى يكون كل ذلك؟ بمجرد ضيول ارتفاع القيمة السوقية، إذ لا يكفي في استحقاقها مجرد العلق وأنه بالمستقبل لحين يكون، لأن حينئذ ليست قسمة حقيقية. ليش القسمة الحقيقية؟ فرع أن يكون في اثنين مشتركين بعين أو بمال، سواء كان كعين أو كان نقدا أو أي شيء في البيت مشتركين فيه بنسبة، نص بنص، ثلثين بثلث، ثلث ارباع إلى آخره، مشتركين، لأنه حينئذ ليست قسمة حقيقية. والقسمة الحقيقية اللي عم يطالب فيها التي هي حق للعامل أن يطالب بها، فرع أن يكون مالك لحصته من الربح وملوك لحصته من الربح مجرد ظهوره، وظهوره يكون مجرد ارتفاع القيمة السوقية. وإطلاقهم يقتضي أنها حقيقة وليس ذلك. لكن مع ذلك كله عن فخر المحقق، عن الفخر عن والده، أن في المسألة أربعة أقوال، وإن كان لم يذكر القائل بها أحدها ما سمعت أنه بمجرد ارتفاع القيمة السوقية، الثاني، الثالث، الرابع يأتي إن شاء الله، والحمد لله.